قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية كريمة من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربنا عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وفي ظلال هذه الآية الكريمة بإذن الله عز وجل نتحدث عن التضحية، التضحية في سبيل الدين، التضحية في سبيل الله عز وجل، عن التضحية. وأقول مستعينا بالملك سبحانه وتعالى وعز وجل: أيها الإخوة الكرام، لا يمكن لفكرة أن تسود أو مبدأ أن ينتشر أو منهج أن يطبق أو قيمة تعلو أو نظام يستقر إلا برجال يؤمنون به ويدعون إليه بالحسنى ويضحون من أجله بكل ما يملكون من نفس أو مال أو وقت أو جهد. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه النسائي من حديث أبي سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير الناس وشر الناس؟ ألا أنبئكم بخير الناس وشر الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن خير الناس من يعمل في سبيل الله، أو رجل يعمل في سبيل الله عز وجل على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. وإن شر الناس من يقرأ كتاب الله عز وجل ولا يرعوي لشيء منه أبدا، صلى الله عليه وآله وسلم. فالتضحية أن يضحي الإنسان من أجل ما يحب بكل ما يملك، أن يضحي الإنسان بكل أو من أجل ما يحب بكل ما يملك. فمحال لمن يعرف هذا المعنى الضخم للتضحية أن يقعد أو يستكين دون أن يضرب بسهم في ميدان إبلاغ وإيصال الدعوة والحق إلى عامة الناس. وهنا يوجد سؤال: لماذا التضحية؟ والجواب من الله سبحانه وتعالى وعز وجل، حيث يقول ربنا عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله سبحانه وتعالى يحث المؤمنين على التضحية في سبيل دينهم، وعلى التضحية في سبيل إيمانهم، وعلى التضحية في سبيل دعوتهم، وعلى التضحية في سبيل أخراهم، وعلى التضحية في سبيل قضيتهم، وعلى التضحية في سبيل فكرتهم. وجعل الله عز وجل لذلك أجرا عظيما كبيرا مجزيا مرضيا، ألا وهو الجنة. فالله سبحانه وتعالى هو المشتري، إذن فبع وأنت ضامن للثمن. الله سبحانه وتعالى هو المشتري، إذن فبع وأنت ضامن للثمن. والله سبحانه وتعالى أيضا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التضحية والثبات على الأمر المكلف به، حتى يظهره الله عز وجل ويمكن ربنا لدينه سبحانه وتعالى وعز وجل. فانتدبه ربه سبحانه وتعالى لهذه القضية، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من انتدب، وخير من ثبت، وخير من ضحى في سبيل دينه وإيمانه عليه الصلاة والسلام. بل وليس هذا فحسب، بل ولم يقدم أي تنازلات في سبيل قضيته، ولم يقدم صلى الله عليه وآله وسلم أي مداهنات في سبيل دينه وإيمانه عليه الصلاة والسلام، وتحمل في سبيل دعوته كل شر، وتحمل في سبيل دعوته كل بلاء وإذاء واضطهاد. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد من حديث أنس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه، يقول عليه الصلاة والسلام: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ليلة ما بين من بين يوم وليلة، وما عندي وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال، صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمل في سبيل دعوته وإيمانه بالله عز وجل كل شر وكل إذاء وكل اضطهاد. وليس هذا فحسب، بل ونقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشعور وهذا الواقع العملي الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه، نقله بتضحيته عليه الصلاة والسلام من أجل الحق، ونقله إلى الصحابة بثباته أمام الباطل، ونقله إلى الصحابة صلى الله عليه وسلم بقوله. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال إسناده حسن، من حديث أبي سعيد الخدري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. فانطلق الصحابة بعد أن وعوا هذا الدرس الكبير وهذا المعنى الضخم لمعنى التضحية في سبيل الله، انطلق الصحابة بعد ذلك لينشروا هذا الخير ولينشروا هذا النور في ربوع الأرض. وضحى الصحابة من أجل دينهم ودعوتهم وإيمانهم بالغالي والنفيس، بل وثبت الصحابة أمام الباطل وطغيانه، بل وصبر الصحابة على كل شر أتى إليهم بسبب دينهم وإيمانهم وعقيدتهم، فصبروا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكان أهل بدر قدوة ونموذجا يحتذى في التضحية والفداء. ولعلنا هنا نضرب نموذجا واحدا فقط من نماذج الصحابة، من تضحيات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا قد ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء من أجل دينهم وإيمانهم وعقيدتهم. هذا الموقف البطولي الذي وقفه الإمام علي والقصة مشهورة ليلة الهجرة حيث نام مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم أنه هدف للمتآمرين من المشركين في الخارج، ورغم هذا فدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وحياته، حتى قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن علي رضي الله عنه وأرضاه حين نام على فراش النبي ليلة الهجرة صلى الله على نبينا ورضي الله عن بقية الصحابة. فعلي ينام مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم أنه يمكن له أن يقتل، ويمكن له أن يموت، ويمكن له أن يفارق هذه الحياة، ورغم هذا ضحى من أجل إيمانه، وضحى من أجل دينه، وضحى من أجل ثبات واستقرار الملة والدين، وضحى من أجل حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا شك أيها الأحباب الكرام أن المسلم يضحي من أجل الحق الذي يحمله، ومن أجل الحق الذي يعتقد فيه. فالمسلم يضحي من أجل الحق، المسلم يضحي من أجل الإسلام، من أجل الدين. يا أخي لما تقرأ أنت عن أهل الباطل وكيف يضحون من أجل باطلهم، تقرأ هذا زويمر يقول مخاطبا في إحدى مؤتمراته، وهو مخاطبا يقول مخاطبا بما يسمونهم بالمبشرين، يقول لهم: إن المهمة التي انتدبتكم إليها الدول المسيحية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن هذا هداية لهم وتكريم، ولكن ما تقومون به في البلاد المحمدية هو أن مهمتكم ساعتها أن تخرجوا المسلمين من إسلامهم حتى يصبح الرجل فيهم لا صلة له بالدين، لا صلة له بالدين. إذن ديننا مستهدف، إذن ملتنا مستهدفة، إذن أفراد أمتنا مستهدفين. فلقد قال الغرب كله بعد سقوط الشيوعية، الاتحاد السوفيتي قديما قالوا بأنه بعد سقوط الشيوعية لا ولن يعد لنا عدوا إلا الإسلام، بل وقال الغرب: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حين ذاك أن نرى الحضارة العربية تندرج تحت الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. بل وقال الغرب: ما دام هذا القرآن موجودا ومدينة مكة فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. فأمتنا مستهدفة، وإسلامنا مستهدف، وملتنا مستهدفة، فكيف نسكت على هذا؟ والله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، تعبدنا ربنا بذلك. فلابد إذن من التضحية في سبيل هذا الدين. وتعالوا بنا لنرى بعض المشاهد التي جسدت التضحية عمليا على أرض الواقع. في صحيح مسلم من حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود، والقصة مشهورة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقص علينا هذه القصة، قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فقال له هذا الساحر بعد أن كبر سنه جاء إلى الملك وقال له: أيها الملك، إنه قد كبر سني واقترب أجلي، فادفع إلي غلاما أعلمه السحر. فدفع له غلاما لكي يعلمه السحر. فكان هذا الغلام كلما أراد أن يذهب إلى الساحر كان في طريقه راهب، فجلس إليه مرة من المرات حتى سمع كلامه فأعجبه وأعجب بكلام هذا الراهب. فكان الغلام كلما أراد أن يذهب إلى الساحر مر على الراهب وجلس إليه ثم ذهب إلى الساحر، فكان إذا تأخر ضربه الساحر على تأخيره، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. ففعل. ومر ذات يوم من الأيام فوجد دابة كبيرة عظيمة قد سدت على الناس طريقهم، فلا يستطيع أحد من الناس أن يمضي في طريقه. فقال هذا الغلام: اليوم أعلم الساحر أم الراهب أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فأخذ حجرا من الأرض وقال: اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. ثم رمى بها فماتت الدابة ومضى الناس. فجاء هذا الغلام وقص ما قد كان على الراهب، فقال له الراهب: يا بني، إنك اليوم أفضل عند الله عز وجل مني، وإنك ستبتلى، لأن أهل الحق لابد لهم من الإذاء والابتلاء والاضطهاد، هكذا طريق الدعوات. فقال له: وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. ثم هذا الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الناس من سائر الأدواء، فكان جليس للملك، عنده جليس عند الملك، وقد كان قد عمي، وسمع بأن هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الناس من سائر الأدواء، فأخذ إليه هدايا كثيرة وذهب إلى الغلام وقال للغلام: انظر إليك ما هاهنا أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام المؤمن الموحد، فقال له: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت دعوت الله عز وجل فشفاك. فآمن هذا الرجل ثم دعا الله عز وجل فشفاه ورد الله عز وجل عليه بصره. فجاء هذا جليس الملك، جاء وجلس بجانب الملك كما كان يجلس في كل مرة، فلما رآه الملك قال له: من رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال: أولك رب غيري؟ الملك يقول له: أولك رب غيري؟ فقال له: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام فقال له الملك: يا بني، لقد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي الناس من سائر الأدواء وتفعل، بلغ من سحرك هذا؟ فقال: لا، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. فأخذه فلم يعزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له: أرجع عن دينك، فأبى. فجاء بالمنشار فوضع على مفرق رأسه حتى وقع شقاه، ثم جاء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فأمره أن يرتد عن دينه وأن يرجع عن ملته، فأبى الغلام، فدفعه إلى نفر من أصحابه وجنوده وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا، فإذا ما صعدتم إلى ذروته وبلغتم ذروته فإن رجع عن دينه، وإلا فاطرحوه من أعلى. فصعدوا به وأخذوه وذهبوا به، فبينما هم يصعدون الجبل فقال هذا الغلام الموحد: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فوقع الجنود صرعى وقتلى وموتى، وجاء الغلام. انظر إلى حجم التضحية، الغلام قد نجاه الله عز وجل، فكان باستطاعته الهروب، وكان باستطاعته أن ينجو بروحه وبنفسه وبحياته، ولكنه آثر أن يضحي في سبيل إيصال الحق إلى الناس. فجاء هذا الغلام مرة أخرى إلى الملك، فلما رآه الملك قال: ما فعل أصحابه؟ قال: كفنيهم الله عز وجل. فأمر، دفعوا إلى بعض أصحابه أيضا مرة ثانية وإلى بعض جنوده وقال: خذوهم في قارورة، أي قارب صغير، واذهبوا به إلى البحر، فإن بلغتم وسطه فإن رجع عن دينه وإلا فأغرقوه. فأخذوه في قارورة فانطلقوا به حتى إذا ما توسطوا المياه قال هذا الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فاهتزت هذه القارورة فسقط الجنود غرقا وموتا، وجاء هذا الغلام مرة أخرى وكان باستطاعته أن ينجو بنفسه وروحه، ولكن انظر إلى حجم التضحية، فجاء مرة أخرى إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفنيهم الله. ثم قال له الغلام، قال له أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فإن فعلت ما أمرك به قتلتني وإلا فلن تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد، وأن تصلبني على جذع خشب كبير، وأن تأخذ سهما من كنانتي وأن تضعه في سهمك، ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم ترمي، فعلت ذلك قتلتني وإلا فلن تستطيع قتلي. ففعل الملك، تصور لديه الجنود ولديه الحراسة ولديه ولديه، ولكنه صفر اليدين، لم يستطع أن يقتل غلاما صغيرا. الله عز وجل يحمي أولياءه. المهم فعل هذا الملك، جمع الناس في صعيد واحد وصلب هذا الغلام على هذا الجذع الكبير من الخشب، وأخذ سهما من كنانته فوضعه في سهمه ثم في قوسه، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رمى فوقع السهم في صدغه فمات الغلام. ففي التو واللحظة أيها الأحباب، ما من أحد يقف وينظر إلى ما قد حدث إلا وقال آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فقال الحرس للملك لقد وقع بك حذرك، ودخل الناس في دين الغلام أفواجا، فماذا تفعل أيها الملك؟ فأمر الملك أن تخد أفواه السكك، أن تحفر وتخد لهم الأخاديد، وأن يضرم فيها النيران، وقال لهم من رجع عن دينه وإلا فاطرحوه في النار. حتى جاءت امرأة وكان معها صبي، فأرادت أن تتقاعس عن إيمانها وعن توحيدها، فأنطق الله عز وجل لها صبيها وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق المبين، فصبرت حتى لقيت ربها سبحانه وتعالى موحدة مؤمنة خالصة النية لله سبحانه وتعالى. هذه القصة أيها الأحباب الكرام التي ضربت أروع المثل في التضحية في سبيل هذا الدين وفي سبيل الإيمان والعقيدة والتوحيد، هذا الغلام الذكي، هذا الغلام استطاع أن يستغل الفرصة التي سنحت له ليبلغ دعوته وأن يوصلها إلى عامة الناس ويعبدهم لرب الناس تبارك وتعالى. وكان الغلام باستطاعته الهروب، ولكنه آثر أن يضحي بنفسه وروحه وحياته في سبيل إيصال الحق إلى الناس وإلى عامة الناس. ولذلك أقول الناس جميعا يموتون وتختلف الأسباب، ولكن الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصار، ولا يرتفعون هذا الارتفاع، ولا يتحررون هذا التحرر، ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى الملأ وإلى الآفاق. إنما هو تأييد الله عز وجل واختياره لفئة كريمة من عباده تشارك الناس في الموت وتتفرد وحدها في المجد، في المجد الأعلى عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ولقد كان يا أيها الأحباب الكرام باستطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم وعقيدتهم وتوحيدهم، ولكن بالله عليكم كم كانوا يخسرون هم أنفسهم، وكم كانت البشرية كلها تخسر. وكم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير الضخم، معنى زهادة الحياة بلا إيمان وعقيدة وتوحيد، وكم كانوا يخسرون من بشاعة الحياة بدون حرية وتحرر، وكيف يعيشون في هذا الانحطاط حينما يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد. لذلك أيها الأحباب، الأمة التي تعرف كيف تصنع الموت وتعرف كيف تختار الموتة الشريفة يهب الله عز وجل لها الحياة العزيزة في الحياة الدنيا، والخلد والنعيم الخالد في الآخرة. فمن حرص على الموت وهب الله عز وجل له الحياة، فاحرصوا على الموت توهب لكم الحياة. وكما قال بعض الصالحين: إن كلماتنا ستبقى ميتة، عرائس من الشموع والحلوى لا حراك فيها، حتى إذا متنا أو متنا من أجلها انطلقت حية وعاشت بين الأحياء، والأحياء لا يتبنون الأموات. فيا أيها المشمرون لإعادة منهج الله تبارك وتعالى إلى الأرض وإلى تعبيد الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة، وجب عليكم أن تأخذوا العبرة والعظة من هذه القصة، وأن تترجموا ذلك عمليا في حياتكم كما ترجم ذلك رسول الله وأصحابه ذلك عمليا في حياتهم، في صمودهم وتضحيتهم من أجل إبلاغ الحق إلى الناس. وأمتنا بفضل الله سبحانه وتعالى أمة مضحية، لها باع كبير في هذا الجانب. ولقد رأينا واقعا ملموسا في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، رأينا المتنافسين إلى التضحية وإلى نيل الشهادة في سبيل إحياء أمتهم ورفعتها واسترداد مقدساتها. ولقد رأينا في فلسطين عالم الحديث الأول الشيخ نزار ريان، الذي ضحى بنفسه وضحى بزوجاته وضحى بأولاده في سبيل إيمانه وفي سبيل قضيته وفي سبيل توحيده وفي سبيل فكرته وفي سبيل أمته، ضحى فعل ذلك وضحى بنفسه في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تلقي بالمنشورات التي تبث روح الهزيمة وروح الفرقة والتخلي عن المقاومة، ليترك أهل فلسطين غزة هباء منثورا يفعل اليهود فيها ما يشاءون. فكان العالم الجليل عالم الحديث يعطي رسالة كبيرة لشعبه وأمته وقضيته وفكرته، وكأنه يقول فيها: انظروا الآن أيها الأحباب الكرام، هذا منزل وبيت الشيخ نزار، هذا من يتهمون الآن بأنهم طلاب كراسي وطلاب سلطة، انظروا إلى هذه الصورة، انظروا إلى هذه الصورة، انظروا، هذا هو البيت، هذا هو من يتهم أو يتهمون بأنهم طلاب كراسي وطلاب سلطة، يضحون بأنفسهم في سبيل إيمانهم وقضيتهم. انظروا ما يحدث، قنبلة تلقى على بيت وزنها طن، تصوروا، انظروا، انظروا إلى بيته، هذا الشيخ هو نزار، وكأنه يقول أن فلسطين هي أرض إسلامية، بل وستبقى فلسطين أرضا إسلامية، وها أنا قد قدمت نفسي وقدمت أولادي وقدمت زوجاتي فداء أمتي وفداء قضيتي، أضحي بأولادي وأضحي بزوجاتي وأضحي بنفسي في سبيل إحياء الأمة. بل ولقد رأينا في فلسطين أيضا، أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ وأن يجعله في مقدمة الشهداء يوم القيامة، أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم القيامة، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. ورأينا الخنساء أم نضال في فلسطين، خنساء فلسطين وخنساء هذا العصر، وكيف ضحت بأفلاذ كبدها من أجل إيمانها وعقيدتها وقضيتها وفكرتها ومقدسات أمتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأمتنا بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل أمة مضحية، لها باع طويل كبير في التضحية وفي هذا الجانب، في جانب التضحية. فأمتنا أمة مضحية. وتعالوا أيضا لننظر إلى هذا الموقف الآخر أيضا، كما في البخاري في يوم أحد، ماذا فعل أبو طلحة يوم أن انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتترس أبو طلحة، تترس على النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في صدره، وجعل ظهره للعدو، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرف القوم، يعني ينظر إلى القوم، وكان أبو طلحة راميا ماهرا شديد البأس، وهو يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف الناس، أي لا تنظر إلى الناس حتى لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. هذا يا إخوة موقف آخر من مواقف التضحية ومن مظاهر التضحية، حيث كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا حول النبي عليه الصلاة والسلام، فراحوا يقدمون أرواحهم رخيصة فداء لروح النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي ينطرح في هذه الجزئية، بالله عليكم، ما هو مصدر هذه التضحية لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وقعت من الصحابة؟ ما هو مصدر هذه التضحية؟ أقول مصدر هذه التضحية هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي لفظ في البخاري ومسلم من حديث أنس ومن الناس أجمعين. يعلق الإمام ابن حجر على هاتين الروايتين قائلا: وخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خلق الله إلى الإنسان، بل ربما كان أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وهذا تأكيد على أنه يجب أن يكون الرسول أحب إلى نفس المؤمن من كل حبيب وعزيز عليه من سائر البشر جميعا. نعم، مصدر هذه التضحية هو الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. ورسولنا الآن يعرض إلى كل أنواع الإذاء، وأمتنا إلا من رحم ربك، وأمتنا الآن تنظر وهي صامتة، إلا المخلصون المتقون الذين يتألمون لما يحدث لأمتنا الآن. بل وفي أحد أيضا، ماذا فعل سعد بن الربيع حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل ينظر ماذا صنع سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظره إليك يا رسول الله. فانطلق هذا الرجل من الأنصار، فانطلق في أرض المعركة، فوجد سعدا جريحا في القتلى وبه رمق أخير، فسأله هذا الرجل وقال له: يا سعد، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال له سعد: أنا في الأموات، لأنه يعاين الملائكة، يحتضر يعاين الملائكة ويرى الحور، لأنه قد مات شهيدا، فقال أنا في الأموات ولكنه في رمقه الأخير. فقال له: يا هذا، أبلغ رسول الله عني السلام، وقل له إن سعدا يقول لك جزاك الله خيرا عنا يا رسول الله، وأبلغ عني قومك السلام، وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم لا عذر لكم عند الله عز وجل إن خلص إلى رسول الله أحد من المشركين وفيكم عين تطرف، ومات على هذا رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذه التضحية، تصور هو في الموت في السكرات يعاين الملائكة ويعاين الحور، ولكن همه دينه، همه دعوته، همه قضيته، همه رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن التضحية أيضا التضحية بالمال والتضحية بكلمة الحق. وأنا والله في حيرة، المخرج يقول أستاذ أحمد يعني يقول لم يبقى إلا 10 دقائق، وأنا في حيرة يعني أفضل ماذا على ماذا، ولكن أقول وحملي على الله سبحانه وتعالى. أقول نختار التضحية، تضحية العلماء في البداية والنهاية، في البداية والنهاية، لكي تعلموا تماما أن التضحية يمكن أن تكون بالكلمة في البداية والنهاية. يوم أن دخل عبد الله بن علي عم السفاح الذي أجلى بني أمية عن دمشق، ثم طلب الأوزاعي، فتأخر الأوزاعي 3 أيام ثم جاء. يقول الأوزاعي فوقفت دخلت عليه وهو على سرير له، قال والحرس من حوله عن يمينه وعن شماله ومعهم السيوف مسلطة، قال فسلمت عليه فلم يرد ومعه عصاه ينكت بها الأرض. قال ثم قال يا أوزاعي ما تقول فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلمة عن البلاد والعباد، أجهاد أم رباط؟ هو انظر إلى العالم الذي لا يداهن أبدا، يقول كلمة الحق أينما كان. فقال أيها الأمير، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال فنكت بالعصاة التي في يده الأرض أكثر مما كان ينكت قبل ذلك، ووضع الجنود والحرس قبضات أيديهم على قبضات السيوف، ثم قال فما تقول في دماء بني أمية يا أوزاعي؟ قال يا أيها الأمير، يمكن له أن يداهن في هذه اللحظة ولكنه لم يداهن، وقال أيها الأمير يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال فظل ينكت الأرض أكثر مما كان ينكت قبل ذلك، ثم قال يا أوزاعي ما تقول في أموالهم؟ فقال الأوزاعي يا أيها الأمير إن كانت في أيديهم حراما فهي حرام عليك أيضا، وإن كانت في أيديهم حلالا فلا تحل لك إلا بطريق شرعي. فاحتار الملك ماذا يفعل مع هذا العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم. أراد أن يرشيه، وهذا ما يقال الآن ويفعل في هذا العصر. فقال له ألا نوليك القضاء؟ ألا نوليك القضاء؟ ما هو كرسي يجلس عليه وانتهى الأمر كما يفعل الآن، يجلس العالم يعطى له كرسي ولم يقل لا أبدا في أي فتوى، يسأل شمال يمين يقول نعم وفقط. ألا نوليك القضاء؟ فقال الأوزاعي إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي في ذلك. فقال له الأمير أراك تحب الانصراف أو تريد الانصراف؟ فقال الأوزاعي فإن ورائي حشما وهم محتاجون للقيام عليهن وسترهن، وقلوبهن مشغولة بسببي. قال الأوزاعي فقلت ذلك وانتظرت رأسي يسقط بين يدي، فأمرني بالانصراف. فبينما أنا أخرج فإذ رأيت جاء خلفي رسول الأمير ومعه 100 دينار ويقول لي يقول لك الأمير استنفق هذه، قال فأخذتها وتصدقت بها كلها ولكنني أخذتها خوفا. هكذا العلماء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا هو العالم الذي لم يداهن في سبيل الأمة ولا في سبيل دينه ولا في سبيل الحق الذي يعرف ويعلم، ولم يداهن أبدا في سبيل مرضات أحد، وهو في الوقت ذاته يعصي الله عز وجل في سبيل إرضاء أحد من البشر. هكذا العلماء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حق العلماء، والحديث للأمانة العلمية قد ضعفه الألباني من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام العلماء أمناء الله على خلقه. وفي رواية للسيوطي وصححها الألباني رحمة الله عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء شهداء الله في الأرض، أمناء الله على خلقه، قتلوا أو ماتوا. هكذا، أو هذه هي منزلة العلماء في ديننا. ولكن اسمع أيضا ماذا يقول علي، قال محبة العلماء دين يدان به إلى الله سبحانه. وقال علي العالم أفضل من القائم الصائم المجاهد. فيا أيها العلماء، والله إننا نجلكم ونحبكم ونعرف قدركم، والله أحذيتكم على أم رؤوسنا، ولكن اصدعوا بالحق، قولوا كلمة الحق، فأمتنا حالها يسر العدو ولا يسر الحبيب. فيا أيها العلماء، عليكم بتقوى الله، عليكم بإبلاغ الحق، بصروا الناس، الأمة تعاني، الأقصى أسير، الأقصى محاصر، الأقصى الآن يخطط لهدمه، المساجد تؤخذ للمتاحف هناك، الأرض تنهب وتهود. فيا أيها العلماء، يا من يسمعكم الكبير قبل الصغير، اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في مقدساتكم، اتقوا الله في دينكم. أسأل الله عز وجل أن يستخرج منكم كل حق، وأن يستخرج منكم كل ما يرضي الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يعينكم على الحق، وأن يبارك في صحتكم، وأن يجعلكم ذخرا للأمة، وأن يرزقنا بعلماء صالحين يقودون إلى كل صلاح. أسأل الله عز وجل ربي ذلك، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.